إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نتعرف اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى على عبادة أخرى من العبادات التي يجب صرفها لله جل وعلا وحده ولا يجوز صرفها إلى غيره. هذه العبادة التي سنتحدث عنها اليوم هي عبادة الاستعانة، هي عبادة الاستعانة. فالاستعانة أيها الإخوة الكرام من العبادات التي لا يصح صرفها لغير الله جل وعلا، فنجب على كل مسلم أن يستعين بالله وحده، يجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يفرد رب العالمين جل وعلا بالاستعانة، فيستعين به ولا يستعين بغيره. والاستعانة أيها الإخوة معناها طلب العون، الاستعانة هي طلب العون. فالاستعانة بالله جل وعلا معناها أن تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك، أن تطلب منه أن يعينك، أن يعينك في كل شؤون حياتك وفي كل أمور دنياك، سواء كانت من الدنيويات المحضة أم كانت من القربات الدينية التي تقرب إلى الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يستعان به في الأمور كلها، فيستعان به على ما يقرب إليه، يستعان به في العبادات والقربات التي تقرب إليه جل وعلا، ويستعان به كذلك في أمور الدنيا من المباحات التي لا ينفك عنها الإنسان في حياته. فهذا هو معنى الاستعانة بالله جل وعلا. وقدمت النصوص الشرعية كتابا وسنة، على أن الاستعانة هذه من العبادات التي يجب أن تصرف لله جل وعلا، ودلت كذلك على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بهذه الاستعانة. ففي كتاب الله جل وعلا توجد آية جامعة تعتبر أما وقاعدة في هذا الباب، عليها تدور روح العبودية وأركانها، هي سر سورة، هي أعظم سورة في كتاب الله، تدور عليها معانيها بل معاني القرآن كله كما قال العلماء. إنها قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي ذكرت في سورة الفاتحة التي تعد أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، هذه الآية هي التي تعتبر القاعدة الأمة فيما نتحدث فيه. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، إن هذه الآية هي التي تدور عليها أركان العبودية كلها، وتعتبر سر الفاتحة. سورة الفاتحة كلها اختصرت معانيها في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الحق جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال رب العزة جل وعلا: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. موضع الشاهد هنا بارك الله فيكم في قولك: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية تكون بينك وبين الله جل وعلا، فالقسم الذي يكون لله جل وعلا هو إياك نعبد، لأن العبودية إنما تصرف لله جل وعلا، العبودية إنما توجه لله سبحانه وتعالى، فهذا هو القسم الذي يصرف لله جل وعلا. وأما القسم الثاني فهو الذي يتعلق بالعبد وهو إياك نستعين، فأنت الذي تستعين بالله جل وعلا، فإذا استعنت به وإذا صرفت الاستعانة إليه وثقك في عبادتك وحفظك من الشيطان ومن غوائله. فمعنى هذه الآية باختصار أننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، لا نعبد إلا الله، فلا نصرف شيئا من عباداتنا ولا قرباتنا لغيره، ولا نستعين إلا بالله فلا نستعين بغيره، نستعين به سبحانه على عبوديته، نستعين به سبحانه على كل شؤون حياتنا وكل أمور دنيانا. فهذا المعنى المختصر الجامع هو الذي تدور عليه العبودية كلها. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية ما قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. فهذه الآية تعتبر سرا فاتحا، وتعتبر أساسا عظيما وقاعدة كلية في حياة العبد. والذي يستفاد منها في حديثنا هذا هو إفراد الله جل وعلا بالاستعانة، وإياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك، لا نطلب الإعانة من غيرك، لا نستعين إلا بك سبحانه وتعالى. وقد دلنا القرآن كذلك على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أمروا أتباعهم وأقوامهم أن يستعينوا بالله جل وعلا وحده. ففي خبر نبي الله موسى عليه وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء الصلوات والتسليمات أنه لما اشتد عليه وعلى قومه وطأة فرعون وبلاؤه وكرباته التي أوقعها بهم، لما اشتد عليهم ذلك قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. يقول الله جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هكذا قال فرعون بسلطة الملك وتقوته وجبروته، لأنه يتحكم في كل شيء في مملكته، وبيده أن ينزل العذاب بمن شاء. فهكذا تكلم بصيغة التهديد والوعيد، بصيغة البطش والجبروت: سنقتل أبناءهم فلا نذر من ولدانهم أحدا، ونستحيي نساءهم أي نتركها كما هي، نقتل الصبيان وندع النساء، وإنا فوقهم قاهرون. فماذا قال الكريم موسى صلى الله عليه وسلم لقومه؟ كيف تصرف حيال هذا البلاء وهذا العذاب الذي أنزل به من قبل فرعون؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا كانت وصية موسى عليه السلام لقومه، أوصاهم في هذا البلاء الشديد أن يستعينوا بالله وحده، أوصاهم في هذا البلاء الشديد أن يفردوا رب العالمين جل وعلا بالاستعانة، فيطلبوا منه أن يعينهم على تحمل هذا البلاء، يطلبوا منه أن يعينهم على الصبر عليه، يطلبوا منه أن يعينهم بالتثبيت والتوثيق والتأييد، حتى لا تميل نفوسهم إلى فرعون، وحتى لا يرضخوا تحت بلائه وسطوته فينتكسوا عن دينهم والعياذ بالله. فمن الذي سيثبتهم؟ ومن الذي سيوثقهم؟ ومن الذي سيحفظهم من البلاء؟ أليس رب العالمين جل وعلا؟ فإذا كان هو كذلك سبحانه وتعالى فحق أن تكون الاستعانة له وحده، حق أن تكون الاستعانة به وحده، حق أن يفرد جل وعلا بهذه الاستعانة فلا يستعان بغيره. وأوصاهم أيضا عليه السلام بالصبر والتحمل حتى ينجلي هذا البلاء وحتى تنكشف هذه الغمة. فلما امتثلوا ما وصاهم به نبيهم، ولما عتى فرعون وقومه أهلكهم الله جل وعلا وقال في شأن بني إسرائيل بعد ذلك: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا أي بصبرهم وتحملهم واستعانتهم بالله جل وعلا نصرهم الله تبارك وتعالى وأيدهم وأهلك فرعون وقومه. فالشاهد من هذا الموقف أن كليم الله موسى عليه السلام أمر قومه أن يفردوا الله جل وعلا بالاستعانة فلا يستعينوا بغيره. وهكذا كان نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه أن يستعينوا بالله جل وعلا كما فعل مع ابن عباس رضي الله عنهما في وصيته المشهورة التي أخرجها الترمذي وغيره وصححها غير واحد من العلماء لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فموضع الشاهد من هذا بارك الله فيكم هو في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. إن كنت مستعينا، إن كنت طالبا للعون، فعليك أن تطلب العون من الله، عليك أن تستعين بالله، عليك أن ترفع كفيك إليه سبحانه وتعالى فتطلب منه أن يعينك ويوثقك ويثبتك ويحفظك ويهديك إلى غير ذلك. فهذه الاستعانة أيها الإخوة لا تكون إلا بالله جل وعلا، فلا تصرف لغيره أبدا. هكذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين، هكذا كانت دعوة صفوة خلق الله جل وعلا، كانوا يدعون أقوامهم أن يفردوا الله جل وعلا بالاستعانة فلا يستعينوا بغيره. فهذه هي الاستعانة، وهذه بعض النصوص الشرعية التي تدلنا على أنها لا توجه إلا إلى الله، فلا يستعان إلا بالله، ولا يطلب العون إلا من الله. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت مسألة وهي: هل معنى قولنا إن الاستعانة لا تكون إلا بالله أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله هكذا مطلقا؟ أو بصيغة أخرى نقول: هل يجوز لك أن تستعين بغير الله أم لا؟ فنقول جوابا عن هذا السؤال أنه يجوز للمسلم أن يستعين بغير الله جل وعلا على معنى اتخاذ الأسباب. يجوز للمسلم أن يستعين بغير الله على معنى اتخاذ الأسباب، على معنى أن هذا الذي تستعين به هو مجرد سبب تتوصل به إلى ما تريد، مع اعتقادك الجازم أن الإعانة الحقيقية والتوفيق الحقيقي بيد الله جل وعلا لا بيد غيره. فهذا هو الجواب المختصر عن هذا السؤال. وتفصيله أننا نقول يجوز للمسلم أن يستعين بالأخلاق الطيبة وبالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله. وهكذا أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا أوصى من كان قبلنا من أهل الكتاب، فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالله جل وعلا أمر عباده الصالحين أن يستعينوا بشيء من الأخلاق الطيبة وبشيء من الأعمال الصالحة التي تقربه إليه، فأمرهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصبر بمعنى أنك تتحلى به وتتخلق به في نفسك حتى تتغلب على البلايا التي تنزل بك في دنياك، فلن تستطيع أن تتغلب عليها إلا بالصبر، بل لا تستطيع أن تعبد الله جل وعلا إلا بالصبر لأن الطاعة تحتاج إلى صبر، ولا تستطيع أن تمتنع عن معصية الله جل وعلا إلا بالصبر لأن المعصية تحتاج إلى صبر عنها. فالصبر عندنا صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلاء والمصائب. وهل حياة الواحد منا تخلو من هذه الأمور الثلاثة؟ حياتنا كلها هل تخلو من طاعة نتقرب بها إلى الله، أو معصية نتجنبها ونبتعد عنها، أو بلاء ينزل بنا من قبل الله جل وعلا فنتحمله؟ وبناء على ذلك لن تستقيم حياتك إلا بالصبر، لن تستقيم معيشتك في هذه الأرض إلا بالصبر. فلو فقدت الصبر فلن تستطيع أن تقوم بطاعة، ولن تستطيع أن تمتنع عن معصية، ولن تستطيع أن تتحمل مصيبة أو بلاء. لهذا أمرنا الله جل وعلا أن نستعين بالصبر، وأمرنا كذلك أن نستعين بالصلاة، أن نستعين بهذه العبادة العظيمة التي يقف فيها المسلم بين يدي الله جل وعلا خاشعا ذليلا متضرعا لاجئا إليه سبحانه، يكون ساجدا بين يديه واضعا أشرف أجزاء جسمه على الأرض، يكون راكعا خاضعا بين يديه جل وعلا يتملقه بالتسبيح والذكر والدعاء، يتملقه بالخشوع والخضوع والتدبر والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة لو أديت بحقها فستكون إعانة عظيمة للعبد في شؤون حياته، تخرج من الصلاة تشعر بقوة إيمانية، تشعر بزيادة في الإيمان، فتستعين بهذا الإيمان الزائد على شؤون حياتك وأمورها. فالله جل وعلا في هذه الآيات يأمرنا أن نستعين ببعض الأخلاق الطيبة وببعض الأعمال الصالحة، وذلك يتمثل في الاستعانة بالصبر والصلاة. فهذه استعانة بغير الله جل وعلا على معنى اتخاذ الأسباب. الصبر لا يعينك بذاته، الصلاة لا تعينك بذاتها، وإنما المعين الحقيقي هو الله جل وعلا، والصبر والصلاة مجرد سبب، الصبر والصلاة مجرد سبب. فأنت في استعانتك بهما تعتقد اعتقادا جازما أن المعين الحقيقي أو أن الإعانة الحقيقية إنما تكون من قبل الله جل وعلا. يجوز للمسلم أيضا أن يستعين بغيره من البشر بالشرط الذي ذكرناه، وهو اتخاذ الأسباب. ولا بد أن تكون هذه الاستعانة فيما يقدر عليه هذا الإنسان، ولا بد أن تكون فيما يقرب إلى الله. فيجوز لك أن تستعين بأخ من إخوانك على عمل تؤديه، أو على مصلحة يقوم بها لك، أو على طلب يحضره لك، فتقول له اذهب واقض لي المصلحة الفلانية، اذهب واشتري لي كذا وكذا، اذهب وأخبر فلانا كذا وكذا، اذهب وأتي لي بطعام أو شراب أو مال إلى غير ذلك. فهذا كله لا بأس به أبدا. والله جل وعلا يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعان بمشرك في هجرته لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، استعان بهذا المشرك وهو عبد الله بن أريقط. لماذا؟ لأنه كان خبيرا بطريق الصحراء، كان خبيرا بمسالك الجبال وشعابها، فكان كما قالت الرواية في الصحيح كان هاديا خريتا، أي هاديا ماهرا، يعرف الطرق ويعرف الشعاب والجبال إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المخلوق من البشر، واستعان أيضا ببعض أصحابه رضي الله عنهم في بعض الأمور، كما ثبت في غزوة الخندق أنه أرسل حذيفة رضي الله عنه حتى ينبئه ببعض أخبار المشركين في معسكرهم. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة تدلنا على جواز الاستعانة بغير الله جل وعلا من البشر، لكن لا بد من توفر الشروط التي أشرنا إليها، أن تكون هذه الاستعانة على معنى اتخاذ الأسباب واعتقاد أن الإعانة الحقيقية بيد الله جل وعلا، لا بد أن تكون فيما يقدر عليه هذا المخلوق، فلا يستعان بمخلوق في شيء لا يقدر عليه، فلا يستعان بميت لأن الميت لا يقدر على شيء، الميت انقطع تصرفه وانقطع عمله في هذه الحياة مطلقا فلا يستعان به في شيء، لا يستعان بمخلوق في مغفرة الذنوب أو في تكفير السيئات أو فيما يقرب إلى الله جل وعلا، لأن هذا لا يستطيعه المخلوق إلا أن يكون على سبيل الدعاء كما أشرنا في الخطبة الماضية، أن يدعو لك الرجل الصالح أن يغفر الله لك ذنوبك إلى آخره. أما أن يظن أن المخلوق نفسه يغفر السيئات أو يرفع الدرجات إلى غير ذلك، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأن هذا لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون الاستعانة على البر والتقوى كما أمر الله جل وعلا، فلا يستعان بمخلوق على معصية، لا يستعان بمخلوق على شيء من المحرمات، لا يجوز لمسلم أن يستعين بأخ من إخوانه على تدخين السجائر مثلا، أو على مشاهدة فيلم خليع، أو على استماع شيء من الأغاني، أو إلى غير ذلك من المحرمات، هذا لا يجوز ويعتبر معصية، يعتبر حراما في دين الله جل وعلا. فلا بد أن تكون الاستعانة أيها الإخوة الكرام بهذه الشروط التي ذكرناها، لا بد أن تكون على معنى أن هذا المخلوق مجرد سبب وأن الإعانة الحقيقية بيد الله، لا بد أن تكون فيما يقدر عليه المخلوق، لا بد أن تكون في أمور البر والتقوى مما يقرب إلى الله جل وعلا. فهذا هو التفصيل المختصر لهذه المسألة، فإذا سقط شرط من هذه الشروط تكون الاستعانة محرمة. فالذي يستعين بمخلوق على معنى أنه هو المعين في ذاته وعلى أن الإعانة لا تكون بيد الله أصلا بل بيد هذا المخلوق، فقد أشرك بالله جل وعلا. الذي يستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران السيئات أو كرفعة الدرجات أو كغير ذلك، فهذا أيضا يكون شركا بالله جل وعلا. الذي يستعين بمخلوق في أمور المعاصي والمحرمات تكون هذه الاستعانة محرمة، لا تصل إلى مرتبة الشرك بطبيعة الحال، لكنها تكون حراما، تكون معصية لله جل وعلا. فلا بد من فهم هذه الأمور ولا بد من استحضارها حتى يصفو لنا توحيدنا لربنا، وحتى تصفو لنا طاعتنا له، وحتى لا نتلبس بشيء من المعاصي. وقال الله تعالى: وإياكم السوء في الدنيا والآخرة، ووفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
تعبت فعلا.